إذاعة صوت الشعب تقدم. صدى الأحداث. قراءات سياسية، تحليلات لأبعاد الأحداث وما وراء الخبر. صدى الأحداث متابعة يومية من عدد أمت الملك الخاشب، التقديم أحمد عباس المختفي. صدى الأحداث للمخرج محمد رسام.
مستمعنا الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة ورصد جديد من صدى الأحداث.
صدى الأحداث. صدى الأحداث.
أولى الفقرات وكما تعودنا وإياكم مقالات مختارة، نبدأها بمقال لعبد الله الضرافي وكتب فيه: القيادي الإصلاحي محمد الحزمي، هذه صفحتي وأنا حر فيما أقول، يغضب من يغضب، من البشر أقول بأعلى صوتي يا أهل اليمن كفى والصلح خير، يا مؤتمر يا إصلاح يا حوثة يا مكونات سياسية، أنهوا الشوط الأول من القتال وعد باقي شيء نحافظ عليه، لأن الشوط الثاني الذي يعد له لن يترك لكم الانتقال للشوط الإضافي كي تراهنوا عليه، لا يعارض هذا النداء إلا متمصلح من الحرب أو حاقد لا يخشى الله متلذذا بدماء اليمنيين. أتمنى التأييد حتى يعلم الكل أن الأغلبية مع الصلح والصلح خير. انتهى الاقتباس. هذا ما كتبه عبد الله الضرافي في صفحته بالفيسبوك. وبعيدا عن الأسباب التي دفعت الحزمي لأن يقول ما قاله في منشورة، إلا أن بالإمكان الأخذ به كمؤشر قوي على أن حزب الإصلاح قد وصل إلى مرحلة من الضياع الكلي ومن انسداد شامل للأفق أمام قيادته على مستوى الداخل والخارج. جعلت قيادي الإصلاح رفيع المستوى بوزن محمد الحزمي المعروف بتشدده الفكري وبدوره التحشيدي لدواعش الداخل باتجاه الخارج السوري والعراق، يعتقد ويؤمن ويجزم بأنه لم يعد أمام حزبه من مخرج أو منقذ من هذه الوضعية المظلمة التي أوصلته إليه قيادته الخائنة سوى إطلاق دعوات التصالح مع الداخل الوطني. مع ذلك تظل مثل هذه الدعوات التصالحية قابلة للتعاطي معها بإيجابية إذا أثبتت جديتها، وذلك من منطلق الإيمان بأهمية الحوار كقيمة ثابتة بارزة في فكر حركة أنصار الله للم الشمل ونبذ الفرقة وحل الخلافات بين القوى السياسية وتوحيد الجهود الداخلية لمواجهة تحديات العدوان الخارجية. الكرة لا تزال في ملعب حزب الإصلاح، فعليه أن يبرهن على جدية دعوته التصالحية بأن يبادر باتخاذ خطوات عملية لوضع المقولات والدعوات موضع التنفيذ الفعلي، وأن يبدأ بفتح مسارات تفاوضية حقيقية وملموسة مع القوى الوطنية تفضي بداية إلى إعادة تصويب المسار الداخلي الراهن المؤيد للعدوان، وتنتهي بالتصدي للاحتلال الأمريكي السعودي الإماراتي للأرض اليمنية جنبا إلى جنب مع الأحرار من أبناء الشعب اليمني. ولدينا تعليق لمعدة البرنامج على موضوع تباكي الإخوان على ما يحصل في شبوة، تقول فيه: الإصلاحيين عندما يتباكون على احتلال الجنوب وخاصة تباكيهم على شبوة وتواجد الأمريكي، أوليس هؤلاء من قيادات الإصلاح هم من قاتلوا إلى جانب الغزاة ولازالوا يجندوا مئات الشباب يوميا ويوهموهم بأنهم في معركة دينية ضد الروافض؟ أولم تكن مواقفكم واضحة منذ أول يوم في العدوان وأصدرتم بيان تباركون فيه العدوان وأسميتم الاحتلال استقلال والمرتزقة مقاومة، والآن جئتم لتلبسوا ثوب الشرف والوطنية وتحذر أن هناك مؤامرة على الإسلام وأن الهليكوبترات سقطت وهي تنزل جنود أمريكيين وإماراتيين؟ أولم يدخل الجنود الأمريكيين والإماراتيين من أمام وجوهكم وأمام العالم وقلتم عليهم في قنواتكم أنهم أتوا بأمر الله؟ فلماذا طردوكم مثل الكلاب وقلبوا على قطر حبيبتكم؟ صرتم تتباكون وتسمون ما يحصل أنه احتلال. ألعيبكم مكشوفة وخيانتكم موثقة مهما ادعيتم النزاهة، فالشعب قد عرفكم على حقيقة حقيقتكم، وفي الحقيقة أنا لا أصدق أي من أكاذيبكم، وأقل شيء عليكم أن تقدموا اعتذار رسمي للشعب اليمني تعترفون فيه بجرمكم الذي شاركتم فيه في إراقة الدماء وفي إراقة الدم اليمني وعلى مدى عامين ونصف. من المقالات المختارة أيضا مقال للكاتب حميد رزق تحت عنوان اليمن من الانقلاب إلى العاصفة. قناة الجزيرة في مقاربتها للحالة اليمنية غادرت الموقع الذي يقف فيه الإعلام السعودي، الأمر الذي أثار قلق لدى الإخوان المسلمين فرع اليمن برغم تعاطفهم مع قطر، وثمة العشرات من كوادر حزب الإصلاح الإعلامية يعملون في الجزيرة. طبعا لا يخفى هؤلاء عدم ارتياحهم تجاه السعودية، لكنهم بالمقابل باتوا يرون في انعطاف قناة الجزيرة عملية تصب في صالح من يصفونهم بالإنقلابيين. لذلك وجدت الجزيرة نفسها وهي تسلط الضوء على فشل السعودي في اليمن تضعف في ذات الوقت موقف حلفائها من أجل التعويض عن ذلك، وفي محاولة لاسترضاء حلفاء قطر من إخوان اليمن تحاول الجزيرة تخصيص حلقات من خارج سياق خارطتها البرامجية لتسليط الضوء على الملف اليمني بما يخدم رؤية وروية حزب الإصلاح للأحداث في اليمن منذ حرب دماج في عام 2012 وصولا إلى سقوط الفرقة وفرار قياداتهم من العاصمة صنعاء نهاية 2014. وقد تجلى هذا المنحى في الحلقة الخاصة التي حملت عنوان اليمن من الانقلاب إلى العاصفة. بدأ واضحا التركيز على أبرز وجهة نظر الإصلاح من خلال استضافة ناشط إخواني كأبرز ضيوف الحلقة. يبدو ما لا تتركه الجزيرة أن تم تطابق بين أجندة الإخوان في اليمن وبين السعودية، وأن عناصر الإصلاح المتعاطفة مع الدوحة ليس نتيجة قناعة كاملة، وإنما لأنهم يقبضون منها ويمتلكون فرصا وظيفية مهمة في الإعلام القطري. وأما موقفهم الحقيقي هو الانتهازية والنفعية، ولذلك لا يستطيع حزب الإصلاح مغادرة الساحة السعودية ليس لأنها المحقة ولكن لأنها الأقوى. وقد عبر الموقف الرسمي للإخوان عن وقوفهم مع رباعية الرياض ضد الدوحة. وبين المحاولات القطرية للحيلولة دون خسارة حزب الإصلاح وفي ذات الوقت السباحة عكس الرغبة السعودية، يظهر الإرباك الذي تقع فيه قناة الجزيرة. نذهب أيها الأحبة إلى فاصل، من ثم نواصل صدى الأحداث لهذا اليوم.
صدى الأحداث. صدى الأحداث.
مقالات عربية. من المقالات العربية مقال بعنوان ماذا وراء دعوات التصالح بين أنصار الله والإخوان المسلمين للكاتب يوحنا صديق ناشط وكاتب لبناني، ويقول في مقاله: منذ بدء العدوان الأمريكي السعودي على اليمن وأنصار الله لا يكلون عن إطلاق دعوات التسامح والحوار مع المكونات السياسية التي أيدت العدوان وسندته، إلا أن تلك الدعوات كانت تقابل بالرفض التام من قبل تلك المكونات وتحديدا من قبل الإخوان المسلمين أو ما يعرف بالتجمع اليمني للإصلاح. إلا أنه منذ حوالي شهر كشف محمد علي الحوثي رئيس اللجنة الثورية اليمنية العليا عن تواصل مع شخصيات إصلاحية، إذ قال في منشور بصفحته على فيسبوك: للإصلاح سنقول لا تثريب، فقد استمروا بالتواصل كما يفعل العليين. رسالة الاطمئنان والتحفيز التي بعثها رئيس الثورية العليا أتت أكلها، فما هي إلا أيام حتى دعا القيادي بحزب الإصلاح الإخواني عضو مجلس النواب محمد ناصر الحزمي حزبه وحزب المؤتمر وأنصار الله إلى عقد مصالحة لإنهاء ما وصفها بالحرب في اليمن. وقال الحزمي في منشور بصفحته على موقع فيسبوك: أقول بأعلى صوتي يا أهل اليمن كفى وصلح خير. وأضاف: يا مؤتمر ويا إصلاح ويا حوثة ويا مكونات سياسية، أنهوا الشوط الأول من القتال وعد باقي شيء نحافظ عليه، لأن الشوط الثاني الذي يعد له لن يترك لكم الانتقال للشوط الإضافي كي تراهنوا عليه. اعتبر الحزمي من يعترض على دعوته بأنه مستفيد من الحرب، وقال: لا يعارض هذا النداء إلا متمصلح من الحرب أو حاقد لا يخشى الله. دعوة القيادة الإخواني لقت اهتمام رئيس اللجنة الثورية وترحيبه، فبعد ساعات كتب منشور بصفحته على فيسبوك قال فيه: ننظر بإيجابية إلى الإدراك المتزايد لمن هم مع العدوان من خلال دعواتهم للتصالح، وموقفنا واضح من أول يوم أن الحوار هو الحل وليس مساندة دول العدوان الأمريكي السعودي وحلفائه. كما شهدت مواقع التواصل الاجتماعي إشادات بحكمة أنصار الله، على الرغم من كون الحزمي صاحب الدعوة من أكثر من نشطوا في معسكرات تدريب المجاميع الموالية لتحالف العدوان عبر إلقاء المحاضرات التي تحرض على القتال على أساس طائفي. عودة الإخوان. رأى سياسيون في استجابة الحزم وإطلاقه دعوة لوقف الحرب مؤشر على صحوة الضمير، وإن أتت متأخرة إلا أنها أفضل من عدم مجيئها، وتدل على مراجعة قيادات إخوانية لحساباتها من العدوان على اليمن، كما أنها نقطة تحول شجاعة محسوبة للحزم، حيث يعد أول من تجرأ على المجاهرة بها دونا عن زملائه الذين يخشون أن يتعرضوا للمعاقبة من قبل النظامين السعودي والإماراتي، إنهم أقدموا على إرضاء ضمائرهم والدعوة لوقف الحرب، خاصة وهم مقيمون في فنادق الرياض ولم يرتبوا بعد إجراءات فرارهم منها والعودة إلى اليمن. الخلاصة. خلاصة الأمر أن ما يجري هو مؤشرات لعدة أمور، من بينها انقسام الإخوان المسلمين بين وقف العدوان أو استمراريته، وأن أجندتهم انقسمت أيضا بشكل حاد بين الرياض والدوحة، وأنهم باتوا يمدون خطوط الرجعة مع أنصار الله، وأن الأيام القادمة ستشهد مزيد من التصريحات الإيجابية من قيادات إخوانية على غرار تصريح الحزمي. ثبات موقف أنصار الله السياسية في قضايا التصالح والحوار والشراكة في مقابل تذبذب مواقف الأطراف الأخرى، وأن الطرف الأساسي المتحكم في القرار اليمني الوطني والميداني بثبات أيضا هو أنصار الله، وأنهم المكون الوحيد الذي لم يشهد أي انقسام داخله لا قبل العدوان ولا بعده، وكلها تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن أنصار الله هم طوق النجاة للوصول إلى بر الأمان، ليس لحزب المؤتمر أو للإخوان فقط، وإنما لليمن الموحد وللشعب اليمني المظلوم بأكمله. نذهب أيها الأحبة إلى فاصل، من ثم نواصل صدى الأحداث لهذا اليوم.
صدى الأحداث. صدى الأحداث.
من الصحف الأجنبية. الأندبندنت: أثرياء السعودية يتلقون العلاج في المستشفيات الإسرائيلية الفخمة. نشرت صحيفة الأندبندنت البريطانية مقالا للكاتب المتخصص بشؤون الشرق الأوسط لديها روبرت فيسك، ينتقد فيها التناغم السعودي الإسرائيلي خلال الأزمة الخليجية مع قطر، متوقفا عند تشابه الإجراءات المتخذة من قبل الرياض وتل أبيب تجاه قطر ولا سيما قناة الجزيرة. وفي هذا السياق يكشف فيسك أن أثرياء سعودية يتلقون العلاج في المستشفيات الإسرائيلية في كيان العدو، ويشير إلى أن السعوديين الأثرياء عندما يمرضون كان من المعروف أنهم يطيرون إلى تل أبيب على طائراتهم الخاصة لتلقي العلاج في أرقى مستشفياتها، لافتا إلى أنه عندما تقلع المقاتلات السعودية والإسرائيلية إلى الهواء يمكنك التأكد من أنها ستقصف اليمن أو سوريا. ومما جاء في مقال فيسك عندما يشير الملك سلمان أو بالأحرى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بإصبعه على أن إيران هي أكبر تهديد لأمن الخليج، يمكنك أن تتأكد من أن نتنياهو سوف يفعل بالضبط وعلى وجه التحديد الشيء نفسه، مستهزئا بدعم إسرائيل وحكومتها لرفع السعودية لوتيرة قمع وسائل الإعلام في إشارة إلى قناة الجزيرة. وبسخرية يقول فيسك: دعونا نعرض آخر مظاهر التسامح الإسرائيلي تجاه حرية التعبير خلال هذا الأسبوع. كشف وزير الاتصالات الإسرائيلي أيوب قارة عن خطط لسحب تصاريح صحفيي الجزيرة وإغلاق مكتبها في القدس، وقد اتهم نتنياهو منذ وقت طويل القناة بالتحريض على العنف، وخاصة في تقاريرها عن العمليات الفلسطينية الأخيرة في القدس، لكن كل صحفي أجنبي تجرأ على انتقاد السلطات الإسرائيلية اتهم بالتحريض وكذلك معاداة السامية وغيرها من الأكاذيب. ويتابع فيسك تقارير الجزيرة من إسرائيل مثيرة للشفقة جدا، فهي كانت تتودد بوضوح عندما ظهرت مذيعتها القطرية التي أعربت للمتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية على الهواء عن تعازي قناتها بوفاة إيريل شارون، وهو المسؤول عن مذبحة صبرا وشاتيلا التي وقعت في العام 1982 والتي أدت إلى مقتل 1700 فلسطيني. مع ذلك اتخذ أيوب قارة موقف زملائه العرب نفسه، وقال إن على إسرائيل أن تتخذ خطوات ضد وسائل الإعلام التي تتهمها جميع الدول العربية تقريبا بتأييد الإرهاب أي الجزيرة. إذا كان هناك تحالف غير مكتوب بين المملكة السعودية وإسرائيل فإن جميع الخيارات كما قال الرئيس الأمريكي وهيلاري كلينتون كانت على الطاولة، فالسجن دون محاكمة والإعدام خارج نطاق القانون وانتهاكات حقوق الإنسان والفساد والحكم العسكري، كل هذه الخصائص تنتمي إلى جميع الدول العربية تقريبا وإسرائيل في الأراضي التي تحتلها. يجب أن نسأل أولا لماذا صدر العرب الخليجيين ألسنة مقاتليهم وأموالهم إلى الإسلاميين، الألسنة الأكثر شراسة في الشرق الأوسط، ثم نسأل لماذا لم تقصف إسرائيل هذه المخلوقات الخبيثة نفسها، بل تسأل لماذا أعطت إسرائيل العلاج بالمستشفيات للمقاتلين الجرحى إلى النصرة، أي تنظيم القاعدة. فاصل ونواصل من بعده من مواقع التواصل الاجتماعي.
صدى الأحداث. صدى الأحداث.
من مواقع التواصل الاجتماعي ننتقي من مواقع التواصل الاجتماعي بعضا من المنشورات، أولها للإعلامي حيا صلح صلح، ويقول: بطائرة عمودية الإمارات تختطف رجل الأعمال ناصر شرن العولقي ومختار شرن العولقي وخمس نساء وأطفال من شبوة. قوات النخبة التي تشرف عليها الإمارات تختطف ليلة أمس المواطن ناصر شرن العولقي ومختار شرن وخمس نساء وأطفال في حاجز أمني شرق مدينة عتق بمحافظة شبوة. شاهد عيان يؤكد أن مروحية إماراتية وصلت إلى موقع احتجاز المواطن ونسائه وأطفاله وأخذتهم إلى مكان غير معروف، وأشار المصدر أن المخفيين لا يعرف مكانهم حتى الآن. ناصر شرن رجل أعمال ومستثمر في محافظة شبوة ويملك أكبر مول تجاري في المحافظة. حميد رزق أيضا في منشور له كتب: كوريا الشمالية التي تبلغ مساحتها 120,540 كيلومتر وتعداد سكانها 24 مليون تجبر أمريكا على الانكفاء أمامها. ترامب تراجع عن تصريحاته التهديدية التي وصفتها أوساط أمريكية بالمتهورة، وأكثر من ذلك كشف ترامب عن قنوات اتصال سرية مع بيونغ يانغ. من جهته وزير الدفاع الأمريكي خرج هو الآخر محذرا من أي حرب تندلع بين أمريكا وكوريا، وقال أنها ستكون كارثية مستبعدا حدوثها. كوريا الشمالية شعب بيعتز بنفسه وقيادة تثق في شعبها. منجا الحرشاني من تونس كتب في منشور له: حزب الأمة السوداني الذي يتزعمه صادق المهدي أصدر اليوم بيانا يدعو فيه بسحب القوات السودانية من اليمن، لأن هذه المشاركة في هذه الحرب غايتها دفع المال مقابل الدم اليمني. وأخيرا منشور لعبد الله مفضل الوزير يقول فيه: عندما تم توقيف الرحلات الجوية إلى مطار صنعاء الدولي كان عذر دول العدوان هو أن المواجهات قريبة من المطار مما يعرض حركة الملاحة فيها للخطر، والآن لم يعد هذا العذر موجود رغم استمرار العدوان والمواجهات لأنها كانت كذبة وتواطأ معها المجتمع الدولي. طيب ما عذرهم في دعواتهم للأمم المتحدة لإدارة المطار؟ منع التهريب مثلا كعذر مقبول لكنه أكبر كذبة في التاريخ، فالرحلات الجوية تخضع للتفتيش في مطار بيشا وستستمر حتى مع إدارة الأمم المتحدة للمطار حسب تصريح البوق الجديد للعدوان. إذن ماذا يريدون؟ يريدون احتلال المطار بلوشي بدون مواجهات ومن ثم ميناء الحديدة، فما يحدث هو احتلال متكامل الأركان. الآن يضعون أمام خيارين: إما الخضوع لهم خاصة أن هناك معاناة كبيرة على خلفية إغلاق المطار، أو رفض التسليم للأمم المتحدة، وعندها سيشنون علينا هجمة شرسة ويحملوننا السبب بمشاركة الطابور الخامس الذي يحتمون بانتمائهم للمؤتمر الشعبي العام. وإذا تحدث أحد أنه إذا كان الأمر كذلك فلتأتي الأمم المتحدة بمراقبين فقط سيرفضون ذلك، لأن هدفهم السيطرة والاحتلال. عذرهم ساقط بالتفتيش في مطار بيشا، ونطالب القوى الشريفة باتخاذ الموقف المشرف المنسجم مع تضحية الشعب، والأبواق التي ستسهم في خدمة العدوان بهذا الخصوص يجب إسكاتها، كفاية سكوت. إذا نذهب وإياكم إلى فاصل ونواصل من بعده صدى الأحداث.
صدى الأحداث. صدى الأحداث.
الأخبار السريعة. مظاهرة ليلية مناهضة لهيئة تحرير الشام في مدينة معرة النعمان في ريف أدلب. وفي اليمن استهداف تجمع لمرتزقة الجيش السعودي قبالة منفذ الخضراء في نجران بعدد من قذائف الهوان. التلفزيون المصري ارتفاع عدد ضحايا حادث تصادم القطارين إلى 49 قتيل. في اليمن قصف صاروخي ومدفعي سعودي يستهدف منطقة آل الشيخ بمديرية منبه في صعدة. العثور على 25 جثة من مخلفات داعش بمدينة سرت الليبية. ومقتل 9 مسلحين من قوات سوريا الديمقراطية بانفجار سيارة مفخخة زرعها داعش في الرقة. الهند تعزز انتشارها العسكري على الحدود مع الصين. والمرصد المعارض مقتل 19 مسلحا من داعش في مناطق متفرقة من سوريا. انترفاكس خليفة حفتر وفايز السراج يصلان موسكو غدا. المغرب النيابة تطالب بإعدام عدد من معتقلي حراك الريف بينهم الزفزافي. إصابة فتى فلسطيني خلال مواجهات مع قوات الاحتلال شرق جباليا. وفي مصر إعلان حالة الطوارئ في الإسكندرية بعد حادثة تصادم القطارين. التلفزيون السوري استشهاد شخص في خرق جديد من قبل المجموعات المسلحة لاتفاق تخفيف التوتر في ريف حمص الشمالية. وفي اليمن قتلى وجرحى في صفوف مرتزقة العدوان السعودي بصاروخ زلزال 2 وقصف مدفعي على تجمعاتهم في عسير. استشهاد شخص وإصابة 2 في خرق جديد من قبل المجموعات المسلحة لاتفاق منطقة تخفيف التوتر في ريف حمص. تركيا تقول أنها تتخذ الإجراءات اللازمة على الحدود مع أدلب السورية. وفي اليمن غار لطيران العدوان السعودي على منطقة الصوح بمديرية كتاف في صعدة. موسكو السعودية ترفع حصة روسيا في الحج العام الحالي إلى 23,500 حاج. وأخيرا باسيل لنظيره الكويتي اتفاق على متابعة المواضيع المثارة وحل حالتها.
صدى الأحداث.
صدى الأحداث.
إذن كانت هذه هي حصيلة صدى الأحداث لهذا اليوم. شكرا لحسن المتابعة وفي أمان الله.
صدى الأحداث. قراءات سياسية، تحليلات لأبعاد الأحداث وما وراء الخبر. صدى الأحداث متابعة يومية من إعداد أمة الملك الخاشب. التقديم أحمد عباس المختفي. صدى الأحداث للمخرج محمد رسام.